حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، وعلى التسعة المعصومين بنيك، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، حكم الدهر على تلك الربا فانمحت، والدهر لا يرعى ذمارا، لم يخل أحمد إلا ابنتين، ولك يا أوصى بها القوم مرارا. كان بدأت بعد أبيها المصطفى غصصا، لو مست الطود لما رأى من لحاها إذ بكت والدها قائلا، فلتبكي ليلا أو نهارا، من سعى في ظلمها من راعها، من على أبوابها أشعل نارا، تأمل في الأبيات، من غدا ظلما على الدار التي اتخذتها الجن والإنس مزارا، طالما الأملاك فيها أصبحت تلثم الأعتاب منها والجدار ماذا جرى عليها يا شيخ؟ قال وعليها مذهجم القوم وعليها هجم القوم ولم تكن لاثيت وعلياها الخمار لا تسني كيف رضوا ضلعها لا تسني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار. اسمع السؤال بعدها، واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا. تتحمل هذا البيت لولا واسأل يا اللؤلؤ قرطيها لمن دثرت والعين لم تشكو احمرارا يلا صوتك ولاح يا لطمة العين الصار منها ولاح والصوت الذي والرامة تنهى ومنع البكا ذاك الذي طوار حزنها والعصر وسقاط الجنين أجر الرسالة يلا أصواتكم وإله يا حزن الوصي ساعة التغسيل صبت عليه حموم ما يمكن التفصيل ما يلغسل ودموعنا بس والسيل فوق الجنازة وشافها غير أحواله والسند للحائط واخذ يجذب نحيبة وسلمان قال له يا وصي الله وحبيبه الله يركن الصبر هدت كل مصيبه قال له بلا والدمع حل انهماله يلا صوتك لا تلومني تدري الزمان الصب عليا ما حملتنا على الحظم غير الوصية قال لا ما حملتنا على الحظم غير كسر الضلع شفته ولطم خد الزشية شفت الأسد بالغاب ما يحمي أشباله ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور، طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. ذكر أهل التحقيق من علمائنا أهل التفسير أن الآية الكريمة نازلة للحديث حول حادثة واقعية حقيقية قد وقعت، قد تخللها إماتة وإحياء من الله تبارك وتعالى لقوم في زمان معين، لها أشخاص معينين في مكان معين. هذا الرأي هو رأي أصحاب التحقيق من علمائنا تبعا لروايات أهل البيت عليهم السلام، استهداء بما ورد عنهم عليهم السلام في بيان هذه الآية الكريمة. تأمل جدا في المعنى، لأن هناك رأي يقول أن هذه الآية ليست نازلة في للحديث عن قضية واقعية، لا، وإنما هي في صدد الحديث عن قصة تمثيلية يراد منها مفهوم إسلامي خطير. أنت شايف إذا هناك مثلا قصة تمثيلية يمثلها ليس لها واقعية، لكن يراد منها أن نستخلص منها مفاهيم ومعاني مهمة. هذا رأي موجود، يقول هذه الآية ليست نازلة في قصة واقعية قد وقعت، ولكن الصحيح تبعا لروايات أهل البيت عليهم السلام أن هذه الآية نازلة في قصة واقعية. تعالوا معنا لنتعرف على هذه القصة حتى نحصل على تلك المضامين والمعاني الخطيرة جدا من هذه الآية، لها معاني كبيرة سوف تتضح إن شاء الله في طيات البحث. لو رجعنا للكافي للكليني على الله مقامه، كتاب الكافي من الكتب العظيمة والمهمة، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، تأمل في الرواية جيدا، يقول هذه الآية نازلة في أهل مدينة من مدائن الشام. مدينة من مدائن الشام فيها بيوت، عددها البيوت 70,000 بيت، وكان ينزل فيهم الطاعون، فإذا نزل الطاعون فيهم وإذا أحسوا به، تأمل في الرواية، خرج الأغنياء لقوتهم
ولما يملكونه من قوة، غناء عندهم. فإذا أحسوا بالطاعون خرجوا من هذه القرية، وبقى من؟ وبقى الفقراء لفقرهم. فيقل الموت في الذين خرجوا ويكثر الموت في الذين بقوا. يقول الذين خرجوا لو بقينا معهم لكثر الموت فينا، ويقول الذين بقوا لو خرجنا معهم لقل الموت فينا. فاتفقوا فيما بينهم، الأغنياء والفقراء أجمعوا على أنه، تأمل، إذا أحسوا بالطاعون نخرج جميعا، الأغنياء والفقراء. فعلا الرواية تقول فلما أن أحسوا بالطاعون فخرج الأغنياء والفقراء معا وساروا في الأرض. الرواية تقول فلما أن وصلوا إلى قرية خاوية على عروشها، واضح عليها أنها كانت عامرة والآن أصبحت مندثرة، كانت عامرة بأهلها، ولكن الطاعون قد فناه. الرواية تقول فلما أن وصلوا إلى هذه القرية استقروا واطمأنوا وأنزلوا متاعهم فيها. تأمل في الرواية، ما أن نزلوا واستقروا وإذا بالنداء من الله أن موتوا، ما عندكم ماء، ما في ماء، صلوا على محمد وآل محمد. الثانية بأعلى أصواتكم، فجاءهم النداء من الله أن موتوا فماتوا من ساعتهم فصاروا عظاما نخرة رميم، وصاروا على طريق المارة. تأمل، كنستهم المارة، جعلوا عظامهم في مكان معين، جمعوهم. فمر نبي من أنبياء الله يقال له حزقيل، مر عليهم فرأى عظامهم فبكى واستعبر، حال مخيف مرعب، رحم الله. فرآهم فبكى واستعبر، رفع يده إلى السماء قال إلهي وربي وسيدي، لو أحييتهم بقدرتك، لو أحييتهم عمروا بلادك وعبدوك وأولدوا عبادا يعبدوك. يعني حالة توحيدية وحضارة من جديد بعد الفناء، شنو تكون هناك مدنية جديدة وحضارة متقدمة يعبدونك يا الله. فأوحى الله إليه أتحب ذلك؟ أتحب أن أحييهم؟ قال بلى. الرواية تقول فعلمه الله كلمات أنقلها، يقول الإمام الصادق عليه السلام منها فيها الاسم الأعظم. ذلك النبي رفع يده إلى السماء تمتم بتلك الكلمات، ما أن أتم تلك الكلمات وإذا بتلك العظام قد تطايرت وتجامعت وقد تطايرت واجتمعت فيما بينها وقاموا من ساعتهم. فقال إن الله على كل شيء قدير. هذه الرواية تبين لنا سبب نزول هذه الآية. تأمل الآن، سوف هذا الآن نريد نتعرف على معاني مهمة جدا. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ماذا نستفيد، ماذا نحصل من معاني من هذه الآية الكريمة؟ معاني عظيمة جدا. أذكر لكم معنيين مهمين جدا. المعنى الأول وهو من المعاني المهمة جدا، تعلمون أن من عقائد الشيعة التي أكد عليها القرآن الكريم وأكدت عليها روايات أهل البيت عليهم السلام في مساحة واسعة من رواياتهم هي عقيدة الرجعة. الرجعة يعني أن الله يرجع الأموات لشنه؟ إلى الدنيا، مو يرجعهم القيامة. خب القيامة الكل يرجع وهذا أمر مسلم به، لكن السؤال الذي دار بالعلماء بين ناف وبين مثبت وبين مشكك، هل أن الله يرجع بعض القوم إلى الدنيا في دار الدنيا أو لا؟ هل ممكن مسألة الرجعة أنه يرجع الموتى إلى الدنيا، ممكن أو لا؟ مسألة. أقول هذه الآية من الآيات العظيمة الدالة على إمكان، على ماذا؟ على الوقوع أو الإمكانية؟ مو الإمكانية، الوقوع. وقعت القضية مو إمكانية. يعني مرة نقول أنه ممكن أو غير ممكن، ومرة نقول لا قد وقعت. وقعت إماتة وأحيا، واضح معنا ولا لا؟ مرة تقول هذا ممكن أو غير ممكن، هذه مرتبة، وأقول لك لا، مرتبة أنها قد وقعت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إماتة وأحيا. مسألة مهمة جدا، فيها أكد عليها أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم في أدعيتهم. أنا أتعجب الآن من الغفلة الشديدة حول الرجعة. الرجعة الآن كثير من الناس ما يعرفون عنها، مو ملتفتين إليها. عدم التطرق لها هذا يسبب ظلم لهذه العقيدة. تقول أنها غير ممكنة أو غير صحيحة أو غير ثابتة، أقول لك ماذا تقول في هذا الكم الهائل من الروايات ومن الأدعية التي وردت بلسان المعصوم عليه السلام التي تؤكد على مسألة الرجعة؟ منها الزيارة الجامعة، الزيارة الصحيحة بالصحيح الأعلى جدا هي هذه الزيارة. وهناك كلام لطيف لبعض العلماء يقول أن زيارة الجامعة يمكن أن أقول أنها صحيحة، وإن كان سندها خاص بالشيعة، إلا أن المضامين فيها مشتركة بين الشيعة والسنة. ملتفتين لو لا؟ مرة أقول هذا السند خاص بالشيعة، فغير الشيعة غير ملتزم به ولا يمكن أن يلتزم به. نقول لك لا، هناك مضامين عالية في زيارة الجامعة يقول بها أيضا من غير الشيعي. وهدي من اعتصم بكم، هذا فقط من فقرات زيارة الجامعة. هذا المعنى موجود في الروايات الموجودة في رواياتنا ورواياتهم. إن أهل بيتي فيكم، إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا ترجمة لهذه الفقرة من زيارة الجامعة. إذن الرجعة من المسائل المهمة جدا التي أكدت عليها الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام. وأقول هذه الآية من الآيات التي يستدل بها على مسألة الرجعة. أنا أعطيك عنوان مهم في هذه المسألة، وإن كان هو بحث مستقل، لكن حتى تعرف خطورة البحث حول الرجعة. إحنا نعرف أن هناك علائم للظهور، لولا صاحب الأمر بأبي وأمي الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. السؤال ما هي العلائم والعلامات لخروجه؟ واحد مشرق ومغرب، وألفت الكتب حول هذه العلامات، الصيحة والسفياني والخراساني، لولا كلها علامات وكل واحد يبعدها ويقربها. أهل التحقيق من علمائنا يقولون هذه العلامات صحيحة، ولكنها كما في الروايات عنهم غير حتمية. شنو معنى غير حتمية؟ يعني يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. إذن ما هي العلامة الحتمية التي إذا وقعت ظهر الحجة وبها نعلم أن الظهور قد ماذا؟ قد حان. ما هي العلامة؟ لا مو صيحة، الصيحة أيضا فيها يمكن ويمكن. الرجعة، رجعة أقوام إلى الدنيا. يقول علي العجب كل العجب بين جمادى ورجب. ما هذا العجب يا علي؟ قال من أقوام من أموات يضربون هامات الأحياء. هذا هو العجب، أموات يرجعون إلى الدنيا ويحكمون وهم الذين يمهدون لظهور الحجة. في الرواية منهم أصحاب الكهف، منهم حواري عيسى، منهم سلمان، المقداد، عمار، أبو ذر، الخلص، الصفوة. في الرواية 300 وأكثر، 300 على هذا العدد. إذا نتأمل بحث الرجعة من خطورته، من أهميته، أنه مرتبط بمسألة مهمة وخطيرة وهي مسألة ظهور الصاحب. وين الغفلة عنه؟ لماذا لا يوجد هناك حديث؟ لماذا لا يوجد هناك تأكيد على هذه المسألة القرآنية التي أكد عليها القرآن الكريم وأكد عليها أهل البيت عليهم السلام؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه المسألة الأولى، المسألة المهمة هي مسألة الرجعة. المسألة الثانية هي مسألة مهمة خطيرة جدا، وهي بيان محورية الله وفاعليته في العالم، أن الحاكم، أن المتصرف، أن المالك، أن صاحب الإرادة النافذة هو من؟ هو الله. وكل الأسباب تتعطل في قبال من؟ في قبال إرادة الله وسببه. تأمل في الآية الكريمة حتى تعرف شنو محورية الله وإرادة الله في كل شيء. هؤلاء القوم أهل المدينة من مدائن الشام، لماذا خرجوا من ديارهم؟ ليش خرجوا من ديارهم؟ القرآن يبين أنهم خرجوا حذر الموت، كانوا يتصورون وكانوا يعتقدون أن سبب موتهم هو ماذا؟ هو الطاعون. قالوا إذا أحسسنا بالطاعون نخرج. رأوا أن الموت وسبب الموت هو ماذا؟ هو الطاعون. إنزين، ماذا تبين الآية؟ أن الطاعون هو سبب الموت، أو أن إرادة الله هو سبب الموت؟ إرادة الله. لذلك لما أن خرجوا من ديارهم حذر الموت، يعني أخذ الحيطة والحذر من الموت وأخذ الأسباب المادية، فلما أن استقروا في ذلك المكان جاءهم نداء الله أن موتوا. ملتفتين لو لا؟ يعني أن الحاكمية لمن؟ لله تبارك وتعالى. وما هذه الأسباب إلا شنو؟ إلا أسباب مادية يهيئها الله، وإلا هو الفاعل الحقيقي. أنت لأملها الآنها عندنا الآن مسألة، ما هو سبب الموت؟ ليش، متى يموت الإنسان؟ علة الموت ماذا؟ بعضهم قال سبب الموت هو هرم الإنسان، إذا وصل لعمر معين خلاياه تتلف، هكذا يصاب بهكذا أمراض فيموت. إذا وصل إلى عمر، مثلا إلى عمر معين يرحل من الدنيا، يعني الشيخوخة والكبر هو سبب الموت. أنا أسألكم إذا كان هذا السبب فلماذا يموت الصغير في بطن أمه أو الجنين في بطن أمه؟ لولا لو كان الكبر هو علة الموت لما مات الصغير، ولو كان المرض هو سبب الموت لما مات الصحيح. لولا إذن سبب الموت هو ماذا؟ إرادة الله. إذا أراد الله الحاكمية لما في هذا العالم هو بأمر الله تبارك وتعالى. لا تعيش حالة من الهوس وحالة من الهيام وحالة من الانشغال الدائم بهذه الأسباب المادية، لا. النظر التام لابد أن يكون لمن؟ لله تبارك وتعالى. أنا أعطيك الآن روايات عظيمة جدا تبين لنا هذا المعنى، كيف أن الإنسان عليه أن يعمل وفق هذه القاعدة القرآنية، أن الحاكمية والفاعلية لمن؟ لله تبارك وتعالى. وما الأسباب ما يفعله الإنسان؟ كل هذا في قبال إرادة الله لا شيء. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواية عجيبة جدا، هذا لازم نجعلها أمام عيننا ونصب عيننا في كل حياتنا. يقول: إن الحذر لا ينجي من القدر، إن الحذر لا ينجي من القدر، ولكن ينجي من القدر الدعاء. الحذر وأخذ الحيطة والأسباب المادية ولن أفعل لذلك والعالم كل ضدنا والعالم ويانا، لا، الله وياك، حذرك ما ينجيك إذا ما قدر الله عليك شيء. واضح المعنى لو لا؟ قد يقول قال لكن تقول الرواية ولكن ينجي من القدر الدعاء. هذا استثناء لو مو استثناء؟ لا مو استثناء، لأن الدعاء ارتباط بمن؟ بالله. فهذه النتيجة، يعني عليك أن تتعلق بالله، والدعاء إنما هو تعلق بالله تبارك وتعالى. ولكن ينجي من القدر الدعاء. رواية ثانية بعد أوضح، يعني كلها مبينات وبيانات من أهل البيت عليهم السلام. في الرواية عن علي عليه السلام، حتى لا نطيل، في الرواية عن علي عليه السلام يقول: إذا حلت المقادير ظلت التدابير. شوف الرواية شلون عجيبة، إذا حلت المقادير، يعني إذا ما حل ما قدر الله عليك ظلت تدابيرك، ما ينفع تدبيرك. إذا حلت المقادير لا مجال لما ينظر لما يراه الإنسان أنه سبب في نجاته. هؤلاء كانوا يرون أن نجاتهم وبقاءهم في خروجهم من هذه القرية، فلما أن خرجوا واستقروا جاء أمر الله أن موتوا. المشكلة إن الإنسان يعيش حالة من الغطرسة، عنده دينار، عنده دولار، عنده بعض الهيمنة القدرة، يتصور أنه قد ملك العالم وقد نسي أمر الله. خلك تحكم وتفعل وتقضي، هذا كله قضاء الله، لكن إذا حل قضاء الله عليك ظلت تدابيرك، لا أمريكا ولا غير أمريكا تنفعك. إذا حل قضاء الله عليك خلك تفعل ما تفعل، أمر الله، أخذ الله عزيز. فالرواية عن الصادق عليه السلام، حتى ما نطيل، الرواية عن الصادق يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع أجلا، عفوا لا يقرب أجلا ولا يقطع رزق، لا يقرب أجل ولا يقطع رزق، لأن كل هالأمر بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. هذا العالم عليه على الإنسان أن يرى أمر الله وإرادة الله ليستقيم بذلك، ومن يرى ذلك لا يبالي، من يرى حاكمية الله لا يبالي، من يرى نفوذ أمر الله لا يبالي، بأي حسابات كانت، حتى ولو كانت بالتصفية الجسدية فلتكن. ترى في رجعة، احنا تعبيرنا الأول نقول الآخرة شنو متأخرة والدنيا، لا ترى الحساب مو في الآخرة، فليكن في المعلوم. الظالم اللي يظلم ويقتل ويسبي ويسفك الدم الحرام هذا مو في الآخرة يحاسب، في الدنيا في دورها الثاني في الرجعة، نرجع وناخذ حقنا من عنده. إيه لابد أن يرجع، يرجع إلى هذه الدنيا قبل عالم القيامة، وهذه حالة تجعل الإنسان يعيش الأمل والرحمة بالله. المسألة عظيمة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربها أجلا، حتى لو كان على حساب النفس يقدمها في سبيل الله. مو الزهرة غصبت وعلي غصب؟ علي ما كان في الفقه يقولون إذا صاحب الحق غصب وما يستطيع أن يطالب بحقه تأتي النوبة لمن؟ لغيره يطالب عنه. علي ما استطاع أن يطالب بحقه لأسباب معينة، لكن الزهراء ما فتئت تطالب بحق زوجها ولو كان بأن تصفى وأن تقتل. حق علي لا بد أن يحصل عليه، دافعت عن ولاية علي وعن إمامته وعن ولايته. ماذا تقول لما أن جاءوا إلى البيت إلى الدار التي طالما وقف فيها رسول الله مستأذنا؟ ملائكة الله تستأذن، رسول الله يستأذن. ترى النية مو تخويف، لا، نيتهم إبادة، جاءوا بيد يحملون بها السيوف ويد يحملون بها الجز، الحطب اليابس الغليظ. وهذا باتفاق الشيعة والسنة هجوم الدار، من الأمور الواضحة البينة. الزهراء مشغولة في بكائها على رسول الله مع أولادها، يقول سلمان: وإذا بالرجل جاء وطرق الباب طرقا شديدا وبيده قبس النار، قالوا له: إن في البيت فاطمة. الله، إن في البيت الحسن والحسين، إن في البيت القرآن. قال: وإن؟ تقول الزهراء: ما لهم وما لنا، لما لا يتركوننا وما نحن فيه؟ علي مطأطئ برأسه، الرواية تقول: فجاءت بأبي وأمي حجة، أرادت أن تقيم عليه الحجة لما يعلمونه من مقامها. أتدخل علي داري؟
أتهجم علي بيتي؟ قال والله لأفعلن. قولوا لعلي يخرج ويبايع، وإلا أضرمت عليكم الباب بالنار. عند ذلك أراد الزهراء أن تحول بينهم وبين علي، جعلت يدها الإلهية على الباب. الرواية تقول أخذ ينظر من شقوق الباب، رأى أنامل الطاغرة، أخذ الصوت من غلامه، أخذ يلوعها على أناملها. فلما وقع الضرب على أناملها فتحت الباب. اتصور بقلبك إن فتح الباب لاذت وراء الباب رعاية للحجاب. أحس بها الرجل يقول خرجت علي فاطمة يا غيرة الله، خرجت علي فاطمة بوجه أعشى بصري نوره، فما كان مني إلا أن صفعتها على وجهها. وقعت الضربة على عينها، انطرحت فاطمة رعاية للحجاب بين الباب والجدار. وويلا، أحس بها اتكى بكل قوته، عصرخا بين الباب والجدار. وما ولى الرجل إلا بعد أن أنبت المسمار في صدرها. وأسقط الجنين من أحشائها. ماذا تنادي فاطمة؟ أخذت تنادي بالاستغاثة الأولى، تنادي يا بيا رسول الله، هكذا يفعل بحبيبتك؟ أهكذا يفعل بحبيبتك؟ يلا صوتك ناديت من غبت يا نور المدينة، علقت رواية الشر علينا، لفان الصحاك والشياطين معاهم حطبهم شايلين. قلت ليش عندك جاي لنا وكل يوم قلبي مروعين؟ بس ما لحظني وزرق عينه، عصرني ومن استوفدين. هذا نداؤها الأول. ثم نادت يا علي آمر على شيوخ المدينة تقود الفحل ليث العرينة، قادوه راسه مكشفينة وراح طلعت والحى وحزينة. أقول لو أنا ما أخدينا، ما أخدينا، بس شافني المشرج بدينا. تتحمل؟ لا بس شافني المشرج بدينا، سطرني وأما نداؤها الثالث فنادت يا فضة إليك فخذيني وإلى صدرك فسندي عيني. صاحت بحداي يا فضة لصدري سنديني،
يلا صوتك،
وتعرف اللي رفسني وسقط جنيني وقال إلى الكرار يا فضة يا فضة يجيني حتى يعاين حالة الحلت علي. بالحال قامت فضة للزهرة تحضنها، شافت لن ضلعان مكسوران،
وين صوتك،
منها وشافت المحسن يضطرب وصات بطنها، هلت مدامحها ودمعتها جرية. نادت يا فضة خبري سبع الميادين، صاحت يا زهرة بالحبل قادو أبو حسين، حلت مدامحها وقالت لا تقولي، نادي حسن وحسين يجون الساعة عليه. قامت على الأولاد معتمدة البتولة، قامت على الأولاد معتمدة تمشي وهي تجري ودمعتها حمولة. هذه الوصية من حبيب الله ورسوله، بس ما قضى خنتو يا عدوان الوصية.
نادت خلوا عن ابن عمي أولاك شفرد عراسي باب ومن جذوع وثجيلة وزين، لو هوت على القاع ترجنها رجين، طبجة على أم الحسن طبج الجفين، وقام يعصرها عدوها بحالة. تأملها، واح قلبي وانكسر من هالضلع ونبات مسمار الصدور ما ينشلع، وسقط محسن هال ما تمم تسع.
يا الله نسألك وندعوك حب الخلق إليك محمد وآل محمد، دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور، الآية الكريمة بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. على أصواتكم. يا الله يا الله يا الله يا الله، نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، من كانت له حاجة اقضي اللهم حاجته،
اللهم شافي كل مريض، خصوصا من دعونا لهم، ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما. اللهم انصرنا بنصرك العزيز، وافتح لنا بفتحك المبين، وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين. أحلل عليهم غضبك عاجلا يا رب العالمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم صل على محمد وآل محمد المؤسسين والحاضرين، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك يا رب العالمين. إلى موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات والشهداء، خصوصا الشيخ، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم انتقم لنا ممن ظلمه، اللهم احشره مع محمد وآل محمد، إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين، نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة، تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد.